بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لبيان الحقائق العلمية في الآية رقم 5 من سورة الحج، والتي يقول الله عز وجل فيها مخاطبا الناس جميعا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وقلنا إن هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها أصل خلق سيدنا آدم عليه السلام من التراب، وأن الذرية تابعة لسيدنا آدم، فالذرية أيضا مخلوقة من التراب. وتوقفنا عند النطفة الأمشاج، وبعد كده هنتكلم بقى يعني عن قول الله عز وجل مضغة مخلقة وغير مخلقة. الآية دي يعني حيرت علماء اللغة والتفسير، يعني ايه مضغة مخلقة وغير مخلقة؟ نشوف كده علماء اللغة لما جم اتكلموا عن ايه هي المضغة المخلقة وايه هي المضغة الغير مخلقة. هل دول مضغتين ولا هي مضغة واحدة؟ يعني هل دي مضغة مخلقة ومضغة تانية غير مخلقة، ولا هي المضغة نفسها لها وصفين انها تكون مخلقة وغير مخلقة؟ تعالوا كده نشوف نشوف علماء اللغة وعلماء التفسير، ونشوف العلم هيقول لنا ايه عشان يعني نصل الى الحقيقة العلمية في هذه الآية. الراغب الأصفهاني عليه رحمة الله قال أصل الخلق في اللغة يعني التقدير المستقيم، ويستعمل فيه يعني يبقى الشيء ده فيه إيه؟ فيه إبداع. تقول مثلا كده إيه؟ ده خلق مستقيم مبدع. ومنها قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق. والإمام الزمخشري عليه رحمة الله قال المخلقة المستواة الملساء من إيه؟ من أي نقص أو عيب. وقال وخلق الله خلقا يعني أحدثه وأوجده على تقدير أوجبته الحكمة. في لسان العرب المضغة المخلقة هي تامة الخلق، والغير مخلقة هي الغير تامة الخلق أو المضغة الناقصة. ومنهم من العلماء من قال مخلقة أي مصورة، وغير مخلقة يعني أي غير مصورة. في مختار الصحاح المضغة المخلقة تامة الخلق، وغير مخلقة غير تامة الخلق. الفخر الرازي يقول يجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنسانا، لقوله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم. هو الإمام الفخر الرازي قال هذا الكلام ليه؟ لأن بعض العلماء قالوا المخلقة اللي هو الإنسان اللي بيكتمل نموه وبعد كده ينزل طفل، والغير مخلقة هو السقط، يعني لو نزل السقط يبقى غير مخلق، لكن ممكن السقط يبقى مخلق. يعني هو حتى النطفة نفسها ما هي مخلوقة بقدر الله سبحانه وتعالى. الطاهر ابن عاشور عليه رحمة الله قال مخلقة وغير مخلقة صفة للمضغة، وان ده بيبقى طور من اطوار المضغه. يعني المضغه دي بتاخد لها مثلا حوالي ايه من اليوم مثلا ال 23 ليوم ال 26 او لايه لليوم ال 28. يبقى دي طور من اطوار المضغه، لان المضغه بتمر بايه بعده مراحل يعني او عده اطوار. وقال دول وصفين للمضغه متلازمين لهذه المضغة اللي حيصير منها الإنسان، لأن الخطاب في الآية مين للإنسان أو يا أيها الناس. طيب علماء التفسير، ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وده شيخ المفسرين يعني كل المفسرين عيال عليه، قال ناقلا عن عبد الله بن مسعود، قال هي صفة للمضغة، ف أما المخلقة فما كان خلقا سويا، وأما الغير مخلقة فما دفعته الأرحام. أولى الكلام بالمضغة المخلقة والغير مخلقة. المضغة من ناحية العلمية بقى عشان نفهم الكلام دوت، بيبقى الجنين فيها يعني الحجم بتاعه لا يتعدى نصف سنتي، ومضغة قدر ما يمضغه الإنسان أو تلوكه الأسنان، يعني قطعة لحم صغيرة كده، عشان كده سموها مضغة. وبتبان كأنها فعلا قطعة لحم ممضوغة، يعني عليها نتوءات، فيها بروز، فيها تجاويف، زي ما تكون مثلا أنت كده بتمضغ قطعة من اللادن أو اللبان، يعني تجد فيها إيه نتوءات وتجاويف وبروز وحاجات زي كده، وبتتغير من حال إلى حال. وده حقيقة هو وضع المضغة، انها بتتغير من حال الى حال او كل شوية، لان بيظهر فيها يعني ايه تخليق جديد. في الاول بتبقى زي ما يكون ملساء ما فيهاش اي حاجة، بعد كده يظهر لها نتوءات، من النتوءات دي تطلع مثلا بعد كده ان شاء الله وبقدر الله اليدين، الرجلين، العينين، الشفتين، باقي الاعضاء الداخلية بتاعت الجسم. طيب ايه اللي بيخلي بقى يعني المضغة دي انها مخلقة وغير مخلقة؟ من دراستنا لعلم الاجنة وجدنا ان البيضة المخصبة اللي هي النطفة الامشاج، وهي نازلة من قناة حلوب او قناة المبيض، بيحصل لها تغيرات، بتحصلها انقسامات ثنائية، خليتين 4 8 16 الى ان تصل الى مرحلة بنسميها التوتة او المريولة، وبتنزل تنغرس في جدار الرحم، بتبقى في الحال اسمها ايه علقة، خلاص سابت او تركت وصف النطفة الامشاج، بقت علقة تعلقت بجدار الرحم. بيحصل لها تطوير تاني، بتكون فيها خلايا جنين داخلية أو الكتلة بتاع هذه الخلايا اللي عنه زي الكورة دي، بيحصل تغير فيها، بيكون بقى فيها زي تجويف، وبعدين يبقى فيه خلايا خارجية وفي خلايا داخلية. الخلايا الداخلية دي اللي بيكون منها الجنين. الخلايا الخارجية اللي هي بتسميها تروفوبلاست، أو الخلايا اللي هي هتنغرس أو هتعمل المشيمة اللي هتنغرس في جدار الرحم عشان بعد كده تعمل الحبل السري عشان الجنين يتغذى من ايه من دم الام. خلايا الكتله الجنينيه وبنسميها الانر سيل ماس دي بتاع الجنين، دي خلايا جذعيه. يعني ايه خلايا جذعيه؟ يعني خلايا كل شويه يطلع منها مجموعه من الخلايا ومجموعه من الطبقات، وكل طبقه لها ايه لها وظيفه محدده تقوم بها. يعني مثلا بيتكون حاجه عندنا من هذه المضغه، حاجه اسمها الاديم الظاهري او الطبقه الخارجيه، وبعدين الطبقة المتوسطة، وبعدين الطبقة الداخلية. كل طبقة من هذه الطبقات الثلاث لها يعني أعضاء بتكونها أو خلايا بتكونها. يعني مثلا الأديم الظهيرة أو الطبقة الخارجية مثلا بتعمل لي الميلانوسايت أو الخلايا الصبغية، بتعمل لي الخلايا العصبية والدماغ والحبل الشوكي، بتعمل لي خلايا البشرة أو الجلد. الخلايا مثلا بتاع الطبقة الوسطى بتعمل لي العضلات الملساء، بتعمل لي خلايا الدم الحمراء، بتعمل لي خلايا الكلى، خلايا العضلية بتاعت الجهاز العضلي، بتعمل لي خلايا العضليه بتاع القلب، والقديم الباطن بيعمل لي خلايا الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والغدد الصماء زي الغدد الغده الدرقيه. طيب من هذه ايه اللي خلى الخلايا دي بقى تتميز كده؟ يعني ايه اللي خلى كل طبقه يبقى ليها دور وتعمل لي خلايا متميزه عن الطبقه الثانيه؟ يبقى هنا في الحته دي حصل نوع من التمايز. يعني الخلايا بتاع الطبقه الظاهريه تعمل حاجات معينه ما تعملهاش الطبقه المتوسطه ولا تعملها الطبقه الداخليه. يبقى المضغه هنا في التوقيت ده بتبقى مقدره ومفعله انها تعمل خلايا معينه واعضاء معينه واجهزه معينه، وطبقه تانية من الخلايا غير مقدره وغير مفعله انها تعمل لي اللي بتعمله خلايا الطبقه الاولى او الطبقه الثانيه او الطبقه الثالثه وهكذا. يبقى اذا هنا في النهايه هنجد ان هذا التمايز اللي ربنا جعله في المضغه يبقى في خلايا هتعمل حاجات وما تعملش حاجات تانية، وخلايا تعمل اعضاء وما تعملش اعضاء اخرى. طب ايه اللي بيخلي التمايز دوت؟ شوف بقى سبحان الله، في الحوالي الخمس سنين او العشر سنين الاخرى دول العلماء درسوا حاجه اسمها جينات الصندوق. يعني ايه جينات الصندوق؟ وجدوا ان في جينات موجوده على الحمض النووي بتاعت المضغه دي هي اللي بتخلي الخلايا تتميز، وهي اللي بتحرك كل خليه ان يبقى مثلا تتخصص، دي هتعمل لي خلايا دم، دي هتعمل لي خلايا عضليه، دي هتعمل لي خلايا حويصلات هوائيه في الرئتين مثلا، هتعمل لي انابيب كلويه. اللي بيخلي الخلايا تتخصص في هذه الصفات او هذه الخلايا المعينه او المتخصصه جينات اسمها جينات الصندوق. محدش كان يفهم يعني ايه مضغه مخلقه او غير مخلقه لولا ان العلماء درسوا هذه الجينات اللي هي جينات الصندوق، وعرفوا ان هذه الجينات هي اللي بتطلع وتميز الخلايا وتفصلها لي عن بعضها وتخلي لي المضغه في حد ذاتها، برغم ان كل خليه في المضغه فيها 46 كروموسوم الا ان في خلايا بتشتغل في توقيت ولا بتشتغلش في توقيت اخر حتى بعد البلوغ. يعني مثلا مثال بسيط، الجنين بيتولد معاه الخلايا الجنسيه الاوليه في الخصيتين وفي المبيضين، لكن بيشتغلوا امتى؟ بعد البلوغ. يبقى هنا في اوردر بيجي لهم سبحان الله، الغده النخاميه تفرز تساعد على افراز هرمونات جنسيه تشغل الخلايا اللي كانت موجوده في الخصيتين او في المبيضين. يبقى في توقيت زمني، توقيت بيولوجي، من اعلم هذه الخلايا بهذا التوقيت الزمني وهذا التوقيت البيولوجي؟ رب العزه سبحانه وتعالى الخالق المقتدر هو اللي جعل المضغه فيها هذه الصفه او صفتان، انها تكون مخلقه وغير مخلقه حتى لغايه ما يموت الانسان، لان بيموت وبعد كده بيبعث لان عنده حاجه اسمها عجب الذنب. جه منين عجب الذنب دوت؟ من بقايا خلايا المضغه اللي كونت وهو جنين. أكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.